الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو المجلس 29 من مجالس التفسير، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذه المجالس، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ونحن على موعد مع تفسير سورة براءة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة براءة، سورة التوبة، من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. والسؤال: لماذا لم تبدأ التوبة بالبسملة؟ والجواب أنها لا تبدأ بالبسملة لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في مصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدت من الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب كزيد بن ثابت مثلا، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني مثلا ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها إيه؟ حكاية يونس مثلا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا في إن ترتيب الآيات توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، لأنها كانت تتكلم عن غزوة إيه؟ بدر. وكانت غزوة بدر في السنة الثانية. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها. فسورة الأنفال فيها ذكر نبذ العود، فانبذ إليهم على سباء، وسورة التوبة فيها نبذ الإيه؟ فيها نقد العود ونبذه. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يبدأوا التوبة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا البسملة في أول هذه السورة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها. طيب، لماذا لم يجعلوهما سورة واحدة؟ لماذا لم يجعلوا التوبة مع الأنفال سورة واحدة؟ نقول: لم يجعلوهما سورة واحدة لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا: نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل إيه؟ بسملة. وهذا هو الصحيح في عدم ذكر بسملة بينها وبين سورة الأنفال، يعني هما ليس سورة واحدة، فلذلك فصل بينهما عثمان رضي الله عنه. ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة في أول براء، فهم فعلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يأمرهم فلم يفعلوا، ولم يبين لهم أنهما سورة واحدة فلم يصلوا، فلذلك فصلوها بدون بسملة. طيب هو ذكر إنه سورة التوبة من المئين، والقرآن ينقسم إلى 4 أقسام من السور: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. ثاني الطوال والمئين والمثاني والإيه والمفصل. الطوال وهي 7 سور: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في 7. فقيل الأنفال مع التوبة، وقيل بل الأنفال وحدها، وقيل بل يونس، وقيل بل الفاتحة. هذه 7 الايه الطوال. والمئين هي السور التي تجاوز عددها 100 آية، ومنها سورة التوبة. سورة الايه التوبة لأن عدد آياتها 129 آية. والمثاني هي السور التي تلي المئين لأقل من 100 ايه من 100 آية، كسورة الأنفال مثلا، فعدد آياتها 79 آية. والمفصل هي السور التي يكثر فيها الفصل بين آياتها، وتبدأ من أول قاف إلى الناس. والمفصل يبدأ من أول قاف إلى ليه؟ إلى الناس. وقسموا المفصل إلى طوال وأواسط وقصار، فقالوا الطوال المفصل يبدأ من أول قاف إلى ليه؟ إلى النبأ، وأوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى ليه؟ إلى الناس. واضح؟ اذكر عبد الله الأقسام 4 هذه. المئين المثاني ما ولي المثاني على طول. تمام. قال الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، كان سنة 9 الكلام ده، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحج بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أي رجع، أتبعه بعلي بن أبي طالب يكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه عصبة له أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9 على 8 8. طيب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج، سمع أن المشركين سيحجون عامهم هذا هو العام 9 من الهجرة، والمشركين يطوفون بالبيت عراة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالطهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه بصدر سورة براءة ليقرأها عليهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته أو إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه علي بن أبي طالب بنفس الكلمات بنفس الآيات، فقرأ عليهم أول 40 آية من سورة براءة، فلم يحج بعد هذا العام مشرك، ولم يطب بالبيت أوريا. نعم إيه، لأن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فمن مقاصد هذه السورة الكريمة البراءة من المشركين والمنافقين والجاهدين وفتح باب التوبة للتائبين. هذه قول براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة من الله ومن رسوله، وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب. فأي كان عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بعدم القتال، خلاص. إن كان العهد مثلا هذا عهد إلى سنة، يتمم السنة. عهد إلى إلى أقل من، أو عهد مطلق، يبقى آخره 4 أشهر. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون، وهذا من أحسن الأقوال الذي سنذكره، قال هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، ومن له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجلوه إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال الضحاك بعد قوله فذلك قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس براءة في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم، مش الأشهر الحرم اللي هي شوال وذي القعدة، لا، الأشهر الحرم اللي هي 4 أشهر المحرم فيها القتال، اللي الذي جعلها فرصة لهم يذهبوا أينما شاء. 14 تسير، يعني يسيرون في الأرض في أي مكان. من يوم النحر، يوم النحر ده يوم 10 ذي الحج، من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، يبقى كم ليلة كده؟ من يوم النحر إلى انسلاخ لحد آخر شهر كده 20، ومعانا كمان شهر محرم كده كام؟ 30، يبقى كده 50 ليلة، فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. لكن هذا الكلام يحمل على أن المقصود هنا الأشهر الحرم المعروف، لكن سيأتي معنا يعني حتى اختلفوا في ما المقصود بالأشهر الحرم. فبعضهم قال هي الأشهر الحرم الأربعة المعروفة، اللي هو شوال وذو القعدة، واللي هو ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب. بعضهم قال لا، بل هي الأشهر الأربعة اللي هي أجل المدة، اللي هي المدة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لتمام عهد المعاهدين. قال الله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة 4 أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، ويقينوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، ويقينوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة، ويشمل هذا من نقضوا عهدهم ومن كان عهده مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فمروا أن يؤذن ببراءة، يعني سورة التوبة بأولها. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضفاء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رأه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضى، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجالية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام ولا يطف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطوف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. قال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، وأذان من الله ورسوله يوم إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أي وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين، وأن رسوله بريء كذلك منهم. فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فيقينوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول، أخبر الذين كفروا بالله بما يسوءهم، وهو عذاب موجع ينتظرهم، قال الشيخ ابن كثير رحمه الله: هذا استثناء من ضرب مدة تأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض. يعني أي واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق يحد بأربعة أقل من أربعة أشهر، يعطى أيضا أربعة أشهر. يعني يعمل في الأربعة أشهر دول؟ يروح في أي مكان يستخبى وحر، لأن بعد لما الأربعة أشهر ليس أمامه إلا الإسلام أو القتال. الإسلام أو الإيه؟ الختال. ده بالنسبة للمشركين، بالنسبة لله للمشركين يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجلوه إلى مدة المضروبة التي عهد عليه. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده، ولم يظهر على المسلمين أحدا، أي لم يمالئ عليهم من سواهم، فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك، فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، أي إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقضوا منه شيئا فمستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره، ومنها الوفاء بالعهد وباجتناب نواهيه، ومنها الخيان. قال الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أي فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وأسروهم وحاصرهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، فاتركوا قتالهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. في قول الله تبارك وتعالى: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل يعني إنك تجد مثلا في الطريق، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الايه؟ الأفعال. الايه الأفعال اللي هي؟ التوحيد والايه؟ خمس صلوات وايتين الايه؟
الزكاة.
دي تعصم ايه؟ دماءهم. الصلاة أعظم الأعمال البدنية التي تتعلق بحق الله، والزكاة أعظم الأعمال المتعدية إلى نفع الخلق، والتوحيد اللي هو به يدخل الإنسان الإسلام. فإن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اعتمد على هذه الآية لما بات النبي عليه الصلاة والسلام، وامتنع كثير من الناس عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقيل له يعني بأنهم مسلمون، فقال له وذكر لهم هذه الآيات، وأنه لابد من بعد التوحيد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه الأفعال هي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. نعم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم بالواجبات، بحق الشهادة. لا مش لا، إنما يقوموا بحق الشهادة من واجباتها إلا بحقها، ومن حقها أداء الزكاة. أي إن ترك، أولا ترك التوحيد هذا مشرك، فإما أن يسلم وإما أن يقتل. تارك الصلاة اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال هو كافر مرتد بترك الصلاة كسلا يعني، طبعا تاركها جحودا اتفق العلماء على كفره ويقتل ردة. طيب ان تركها تكاسلا، فذهب فريق من العلماء ايضا الى انه مرتد ويقتل ردته، وذهب الجماهير إلى أنه فاسق ويقتل أي حدا الذي زنى مثلا أو كده، واستدلوا بهذا الحديث. بالنسبة للزكاة، إن تركها جماعة من الناس يقاتلهم الإمام حتى يؤدوها. وأما من ترك الصيام فإنه يحبس ويمنع من الأكل والشرب طيلة النهار، ولا يعطى له إلا في الليل، لتتم له صورة الصيام ولو ظاهرا، لتتم له صورة الصيام ولو ظاهرا. نعم، أيوة، إنما العمل بالنية، أيوة، لكن هو يفعل به هذا حتى لا يتهاون الناس بالصيام يعني. إذا امتنع الناس من أداء الزكاة فالإمام يقاتلهم ويأخذ منهم غصبا، ولي أمر المسلمين الرئيس المسؤول أو من ينوب عنه. ومسألة قتال تارك الصلاة تكاسلا، كنت أنا والشيخ محمد أخذنا فيها شوطا كبيرا وكتبت لهم فيها بحثا، فممكن أبعطوا لك بعد الدرس إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع القرآن من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. الناس أقسام، الناس إيه؟ أقسام. المسلم معروف هذا دمه حرام وماله، وأيضا بالنسبة لغير المسلم أيضا هم أربعة إيه؟ أقسام. إما رجل من أهل الكتاب، وهذا الذي من أهل الكتاب تعني عدد القسمة مرة أخرى، نقول القسمة ثلاثية. القسمة إيه؟ ثلاثية. الناس ولا خلاها ربعية؟ خلاها ربعية. إما مسلم أو كتابي أو مجوسي أو مشرك. تاني، إما مسلم أو كتابي أو مجوسي أو إيه؟ أو مشرك. بالنسبة بقى لتحريم إنه حرام الدم والمال، فالمسلم دمه وماله إيه؟ حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بالنسبة للكتابي وهو إما أن يكون معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، وهذا أيضا دمه وماله إيه؟ حرام. الذمي هو الكتابي من اليهود، يهودي أو نصراني، من الذين يعيشون بيننا في بلادنا، وبيننا وبينه عهد بعدم الايه؟ بعدم القتال مع اداء الجزية. والمعاهد مثله، إلا أن المعاهد يسكن في بلاده لا في بلادنا. والمستأمن والذي يدخل بلادنا لتجارة أو للسماع عن الإسلام أو لدراسة أو لسياحة، يدخل بعهد أمان ولكن لا يقيم إقامة دائمة، بل هو على سفر ثم سيخرج من البلاد، ده اسمه ايه؟ مستأمن. هذا اسمه ايش؟ مستأمن. طيب يبقى احنا ذكرنا المسلم والكتابي اما ان يكون ذميا او معاهدا او مستأمنا، وفي كلا الثلاثة احوال دم وماله ايه؟ حرام. نعم، والمستأمن قلتني بين الثلاثة ده عهد بعدم القتال، لكن الذمي والذي يقيم مستوطن بلاد المسلمين، والمعاهد يعيش في بلاد الكافرين، والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين لزيارة. نعم. المشرك وهو غير الكتابي وغير مسلم، له مسلم ولو كتابي، يعني له يهودي ولا نصران وله مسلم، ده مشرك يعبد الأصنام والأوثان أو ملحد مثلا. في هذا التقسيم عشان نوضح، لا هو في فرق بين الكتابي وبين الايه؟ وبين المشرك. هو يدخل في الشرك، لكن في التقسيم دي احنا نفرق ليفهم الأمر. القتال خلينا بس نفهم الاول وبعدين، لان بعض الكلمات احنا تاتي بمعنى الكلمه الاخرى، بس احنا خلينا نبين هذا المعنى. يبقى المسلم عرفناه، الكتابي عرفنا حكمه، المجوسي بعض الصحابه اجرى عليهم اخذ من الجزيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر. اخذ الجزيه يعني ايه؟ اخذ الجزيه يعني اللي هو غير المسلم ده دمه محرم، لكن انت بتدعو الى ثلاثه ايه؟ اشياء: اما ان يسلم. طيب فان ابى الاسلام يدفع الجزيه ويبقى على كفره ولا يقاتل. طيب ان لم يدفع الجزيه وابى الاسلام يبقى يقاتل. طيب الكتابي اللي هو اليهودي او النصراني عنده ثلاث خيارات: اما ان يسلم، واما ان يدفع الجزيه، واما ان يقتل. ده الكتابي. والمجوسي يعامل نفس معاملة الايه؟ اهل الكتاب. ها؟ اللي عبدة النار. المشرك عنده خيارين اتنين بس، مفيش موضوع جزء دوش موجود. اما ان يسلم واما القتل، اما ان يسلم واما الايه القتل. يبقى ما فيش هنا موضوع الايه الجزية، هذا مش موجود فين؟ في المشرك. الجزية دي بس لمن؟
لأهل الكتاب
او لمجزي. وهذا مذهب الامام الشافعي وغير واحد من اهل العلم. نعم.
اللي هم اهل الكتاب ما بيدفع الجزية يعني طول حياتهم ما هم مش عايزين اسلم، هيفضل يدفع الجزية على طول ولا؟
ايوه. السؤال الثاني لما تتذكره. طيب بالنسبه للمشرك، لو ان المشرك دخل بلاد المسلمين ليسمع عن الاسلام فايضا يحرم دمه ومال حتى يسمع عن الاسلام، ولا يقاتل حتى يخرج ويرد الى مأمنه ومكانه كما في هذه الايه. وان احد من المشركين استجارك اي طلب جوارك وعهدك وامانك فاجره اي امنه حتى يسمع كلام الله، يسمع الايه القران. وهذا مما يدل على ان القران كلام الله، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، لانه يسمع، والمسموع ده بيكون بايه؟ بصوت، حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. هم لا يعلمون حقيقه الاسلام، فربما سمعوا عن الاسلام ايه فاهتدوا. في هذه الآيات عدة فوائد، منها دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى. إقامة الصلاة وإداء الزكاة دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام، كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة والزنا الزان المحصن والردى. من قلت لك أن من حقوق الإسلام أداء الزكاة، حقوق التوحيد والردة إلى الكفر بعد الإيمان، ومشروعية الأمان. يبقى الردة إلى الكفر بعد الإيمان هذه مما يبيح دم المسلم مشروع طبعا، وإقامة الحدود موكول أمره إلى ولاة الأمور. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إيثار السلم. قال الله عز وجل: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يبين الله تبارك وتعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر، أو نظرته إياهم أربعة أشهر أي وتأجيلهم إياهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك السيف أينما ثقفوا. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الآية، أي لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد المشركين، عاهدهم في السنة السادسة من الهجرة عهدا بوقف القتال إلى لمدة عشر سنوات من ترك الحرب بينهم، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة سنة ستة من الهجرة إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنو خزاعة كانوا مين؟ كانوا أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، كان بينهم وبين النبي حلف، وكان بين بني بكر وبين قريش حلف. فقريش مالأوا بني بكر على مين؟ على خزاعة أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا كانوا مشركين، بس كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف.
يعني مثلا كانوا بيحموه مثلا.
نعم. ده مقتضى الحلف، ليس كذلك؟
إذا اعتدى الطائفة على واحدة منهم الثانية حق عليها أن هي تؤيدها
تنصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قريش ما لقت بني بكر على خزاعة، معنى هذا أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك وقتلوهم في عند الحرم، عند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، يبقى من ذي القعدة سنة 6 لحد سنة 8 حوالي كام؟ سنتين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أي كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم، كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم، وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب، يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم، لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يفون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضيهم العهد. قال الله تبارك وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه، وصدوا غيرهم عن الحق إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. فإنت لا يرقون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، أي لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان. ففي هذه الآيات يحرض الله المؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ويبين لهم أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله، ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين وهم إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتمهم على ترك القتال مدة معلومة نقضوا عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منهم فقاتلوهم، فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. يبقى المسلمون يوفون بعهد المشركين ما دام المشركون على عهدهم، ما لم ينقضوا عهدهم أو يطعنوا في الدين. فإن طعنوا في دين الإسلام أو سبوا القرآن أو سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما يبين أنهم نقضوا الإيه؟ العهد فيقاتلوا. فلذلك قال ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص يبقى حتى بيننا وبين أهل الذمة عهد، ولكن سبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو طعنوا في ديننا وأظهروا ذلك فهذا مما يبين أنهم نقضوا إيه؟ عهده. قال الله تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهذا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وقد ذكرت عدة آيات من القرآن بيان هذا الأمر، أنهم هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، منها وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك
أو يقتلوك أو يخرجوك،
وكمان
حتى
لا لا أول سورة الله الممتحنة،
يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
تلقون
إليهم بالمودة وقد كفروا
لما جاءكم من الرسول
وإياكم أن تؤمنوا
بالله ربكم. تمام. وقول سبحانه وتعالى في سورة الصلاة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بهذا يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلب الانقتال بغيا وتكبرا. وقيل بل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. أتخشونهم فالله حق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين، أي لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. يستفاد من هذه الآيات أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة، أهمها نقضهم للعهد. وفي الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يوديهما، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. تفضل.
سورة يعني لا قيمة لكم، يعني إما أن تسلم وإما أن تقتل، لا مكان لكم في الأرض إلا أن تعودوا إلى ربكم أساسا، تقول إلى الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، غير ذلك فلا قيمة لدمائكم ولا لأموالكم ولا لأعراضكم، أنتم مستباحون إذا لم تعصوا دماءكم بتوحيد الله عز وجل. استشعرت يعني مسألة بدأنا لماذا لم تبدأ التوبة بالبسملة، فرأيت أن يعني حسيت كده أن البسملة نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يناسب هنا مقام ذكر أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم.
كان من عادة العرب أنهم إذا كتبوا إلى أحد بالعهد يبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كتبوا نقض العهد لا يبدأوا بالإيه بهذه الأسماء.
نعم
فنزل القرآن على عادته إنه ما يبشر منه هذه ال بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وهذه الآية نزلت بالسيف.
بالضبط. شعرت بأن لا يناسب مقام اللي هو أنتم سبحون الدماء لكم أربعة أشهر مثلا فرصة تختبئون فيها كالفئران في أي مكان، لكن لا مكان لكم، لا عزة لكم، لا سلطة، لا شوكة لكم تكون ظاهرة إلا تحت ظلال الإسلام. يعني المقام لا يناسب أن يذكر الرحمن الرحيم. السلام عليكم ما ينفعش فعلا زي السلام عليكم، كأنها أمانة كأنك تعطون.
أحسنت يا مولا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين، فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم إياهم ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم. فهذا كان بيانا لحكمته سبحانه فيما شرع له من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، أي ويبعد الغيظ عن قلوب عباد المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، والله عليم بصدق التائب منهم، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. فالله حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، ويجازي عليه في الدنيا والآخرة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أي أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء؟ فالابتلاء سنة من سننه، ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يوادونهم، والله خبير بما تعملون ولا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم. فأم حسبتم أي أيها المؤمنون أم حسبتم أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة يعني بطانة ودخيلة، بطانة إيه ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بالقسمين عن الآخر. فهذه الآيات مما تبين أن لله عز وجل سننا كونية في خلقه، وأن الله عز وجل لابد أن يبتلي عباده المؤمنين، ليظهر المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. قد دلت آيات كثيرة على هذا، منها جميل، ثم ماذا؟ يعلم الصابرين. وفي آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يقول تعالى ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده ولا شريك له، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي لو سألت النصرانية ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئ لو قلت له ما دينك لقال إيش صابئ، ولو قلت للمشرك قال إيه مشرك. أولئك حبطت أعمالهم بسبب شركهم وفي النار هم خالدون، كما قال الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أي إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة، وأقام الصلاة، وأعطى الزكاة ماله، ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه، فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم. وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك، أبعد ما يكونون عن إيه؟ عن ذلك. فيفهم من هذا أيضا الشهادة لأهل المساجد بالإيمان، الشهادة لأهل المساجد بالإيه؟ بالإيمان. طبعا ورد حديث في هذا وفي سنده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه إذا رأيتم رجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أي أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟ لا يستوون أبدا عند الله، والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. لما أسر بعض المشركين في غزوة بدر فقالوا للمسلمين إن كنتم سبقتمونا بالجهاد وإن كنتم سبقتونا بالجهاد والهجرة والإسلام فنحن سبقناكم إلى خدمة بيت الله الحرام بالسقاية والحجابة والعمارة، تعمير المسجد الحرام. فهنا الله عز وجل يقول لهم لا يستوي هذا بهذا، لا يستوي هذا بهذا. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجل قال ما بالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله. وجاء أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، أنا نفك له الأسير. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى آخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كان في الشرك، والأقبل هو أكان في الشرك. يعني هل يستوي رجل مسلم مؤمن بالله عز وجل مع مشرك يسقي الحجيج ويطعمه ويعمر البيت الحرام؟ هو أي عمل صالح في وقت الشرك لا يقبل منه الشرك، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد ابن جدعان كان يفعل ويفعل، فهل هذا نافعه لو ينفع عند الله عز وجل؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه كان بيطعم وكان رجل جواد وكريم لكنه لم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى، فلا ينفعه ذلك. الذين آمنوا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. في بعض الناس الآن مثلا يسوي بين المشركين وبين المسلمين، بل يفضل المشركين على المسلمين، يقول يا أخي هؤلاء الناس عندهم صدق وعندهم أمانة هذا أفضل من المسلمين. قل هل يستوي من آمن بالله واليوم الآخر كمن يعني عنده بعض الأخلاق وهو مشرك بالله عز وجل؟ لا يستوي هذا وهذا. شوف العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقبل أن يسلم وكان يسقي وكثير من قريش كانوا مقسمين كده الأعمال، المسؤول عن المفتاح الكعبة، المسؤول عن سقاية الحجيج، المسؤول عن الطعام، المسؤول عن كذا عن كذا، ومع ذلك لا يسوون بلالا رضي الله عنه يعني أو مولى من الموالي أو عبد من الايه من العبيد. كثير من الناس مشهور عندهم مسألة الايه، يقول لك لا ترى انا اعرف واحد نصراني بس ده احسن من مسلم، الناس عندهم صدق وعد وكذا وكذا قل هذا لا مع افعاله هذه لكن لا يساوي او لا يقدم على المسلم، لا يقدم على الايه على المسلم
يعمل غيره
اي لانه يكفي فقط في سوء خلقه أنه عابد غير الذي خلقه ورزقه، هو يعني أسوأ الأخلاق مع الله تبارك وتعالى. يعني أنا حتى مع الدرس مع الأولاد كده بعمل لهم إيه درجات، مثلا درجة على حفظ، درجة على الصلاة، درجة على حسن الخلق. فمثلا إن حافظين تمام درجة كويسة، أجي عند مثلا مسألة الصلاة أسأل هل صليتم؟ إن قالوا لا أقول خلاص لا تأخذون درجة على الصلاة ولا على السلوك. قالوا ليش؟ شفت مننا حاجة تزعلك؟ أقول لهم ما أقدرش أقيم إنسان في حسن الخلق وهو لا يصلي، ما بتصليش يبقى أخلاقك مش كويسة. أيوه يبقى أخلاقك طيبة إزاي وأنت ما بتصليش؟ ده بكده ما فيش أخلاق خالص.
لذلك ده في المجتمع احنا عشان كده ساير يقول لك انسان محترم جدا جدا بس لو ركعش لو يدخل المسجد
فين الاحترام؟ فين الدين اصلا؟
وفعلا عرف الناس يقول لك احترم واخلاق وحاجه يعني مش بعد
كده ممكن يقول في حاله مثلا
لا مش ما يقولكش في حال ده عظمه جدا.
لا انا اصلا بقول ما لا اعطيهم واحد من عشره من الخلق يعني لا يصلي لله ولا يركع ولا يشكر ربه اي سوء في هذا
وجهد حق ربه
صحيح. في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حيث إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل بهذا المقصود الأعظم، هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي أصل كل خير. كذلك الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام. نكتفي بهذا ولا نأخذ كمان صفحة؟
نأخذ كمان صفحة
عشان نختم الجزء العاشر.
والصفحة دلوة.
قال الله تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أي يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا خالدين فيها أبدا، أي ماكثين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له، ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أمر الله تعالى عباده بمباينة الكفار وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهوا عن موالاتهم إذا اختاروا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قراباتكم لا تصيروهم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإرادها موارد الهلاك بسبب الايه المعصية. يبقى إذا كان الآباء والأبناء وغيرهم من القرابات كفرة لا يوالون ولا يجعلون من الأصفياء ولا يشاورون في أمور المسلمين ولا يفشى عليهم أسرار الايه المسلمين، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاني في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي قل أيها الرسول إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضي والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه. إذا قدم الإنسان هذه الأشياء الثمانية على محبة الله ورسوله فإن الله عز وجل يتوعده العقاب ويصف بأنه إيه من الفاسقين، والفاسق لا يهدى إلى مراض الله تبارك وتعالى. فيستفاد من هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يقدم محبة رسول الله، أن يقدم محبة الله ورسوله على كل إيه على كل محبة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر رضي الله عنه: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إيه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه لا بد من لا بد في الإيمان أن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن إذا انشغل الناس بزروعهم وحروثهم عن طاعة ربهم تبارك وتعالى ماذا يصيبهم؟ الذل، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أي لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم الأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم. وده كان جليا في غزوة إيه؟ لا، اللي النصر مع القلة في غزوة إيه؟ بدر. ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم أن نغلب اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا رحمكم الله فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أي وبعدما فررتم أيها المسلمون من أعدائكم في أول الأمر في غزوة حنين أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به. فالله عز وجل يذكر فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره اليوم في مواطن كثيرة من غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من عنده وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر. فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، كانوا حوالي كم؟ حوالي 10,000، حوالي 10,000. فالله تبارك وتعالى بيّن أنهم لما أعجبوا بكثرتهم كادوا أن ينهزموا بل فروا مدبرين. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان غزوة حنين: فقد كانت وقت حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، عفوا كان أكثر من 10,000، كان أكثر من 10,000. وذلك لما فرغ عليه الصلاة والسلام من فتح مكة وتمهدت أمورها. لا عفوا، يبقى احنا قلنا انه كانوا في غزوة حنين 10,000، كذلك كانوا 10,000. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد كانت وقعت حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، وذلك لما فرغ عليه الصلاة والسلام من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوا وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد أقبلوا معهم النساء والأولاد والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000 أيضا فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح بعد الفجر انحدروا في الوادي ولكن المفاجأة كانت هوازن كامنت في في الوادي فلما تواجهوا لم يشعروا المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وكانت هوازن هذه القبيلة من أفضل الناس رميا فاختبأوا للمسلمين ورشقوهم بالنبال وتفاجأ المسلمون بهذا وحمل عليهم وحملت هذه القبيلة على المسلمين حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهي بغلة يعني لا تكر ولا تفر
ودخل في العدو
اي
كل المسلمين
والإعماط والنبي صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يعني مش يخبي نفسه عشان ما يعرفوش لا ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول أين يا عباد الله أين إلي أنا رسول الله ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وثبت معه من أصحابه قريب من 100 ومنهم من قال 80 فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بيعوا المسلمون من المهاجرين الأنصار تحتها على ألا يفروا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة ويقول ترة يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة البقرة فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك وانعطف الناس فجعلوا يترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره عن الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه أي انحدر ونزل عن بعيره ثم أرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعت شرذمة أي جماعة منهم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني ثم رمى القوم بها فما بقي منهم إنسان إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسارة مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم
يقول جاء في الصحيحين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال له رجل يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني واحد بيسأل سيدنا البراء بن عازب قول له أفررتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه خلاص الجيش فر أكثر الجيش فر شوف لما كنا 10,000 أو أكثر من 10,000 كمان يصفى منهم 100 بس تمام وقد انكشف عنه الجيش وهو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب هو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفوا من لا يعرفه، ليعرفوا من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا على الله وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآيات مليئة بالفوائد والعظات والعبر، منها مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العلية، هم الفائزون الظافرون الناجون، هم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء من الأهل والأموال والتجارات والمساكن. تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة وحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحصول اللازمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. ماذا نستفيد من الدلالات يا شباب؟ نعم،
ضرورة الاستعانة بالله قبل أي شيء، توفرت الأسباب ولم نقفز يعني بأسباب الله الأول، يعني استعناش بالله كل شيء.
أو كما قال الباشمهندس ده بخلاف غزوة إيه؟ بدر، ما كانش فيه أسباب أصلا، بس كان فيه إيه؟ الثقة والتوكل واليقين على الله. لكن لما هنا أعجبتهم الكثرة انهزموا في أول يوم.
المساجد المهجورة
ذنب فيه رفض المسلمين. أحسنت، علامة الإيمان عمير المسجد. طيب نكتفي بهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.